شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب. دي زيارة عن قريب لصحاب سيدنا الحبيب، كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت صحابي. تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. أدينا داخلين على أبي بكر الصديق، وأوعوا تنسوا التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عنوان حلقة النهاردة: أبو بكر الصديق وموقفه العظيم في رحلة الإسراء والمعراج. تعالوا نبدأ بالسؤال المعتاد: لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ في الوقت ده قامت قريش بحرب شديدة جدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وحاربت دعوته المباركة بكل الأساليب. يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد أنواع الإيذاء، رموا سل الجذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، رموا التراب فوق رأسه، فعلوا الأفاعيل من أجل إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيذاء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجه خديجة رضي الله عنها وارضاها، لما دخلوا شعب أبي طالب وحبسوا في ذلك الشعب 3 سنوات، وقاطعهم كفار قريش حتى أكلوا ورق الشجر، فلما خرجوا بعد ذلك، بعد نقض تلك الصحيفة الظالمة، خرجوا بعد ذلك فماتت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، ثم مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في قمة الحزن على أن عمه مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسمي ذلك العام بعام الحزن. لكن اشتد الألم أكثر وأكثر بعد أن تجرأ كفار قريش على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد أن أرض مكة في ذلك الوقت لا تقبل بذرة التوحيد، ما كان منه إلا أن خرج من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى الله عز وجل عسى أن يقبلوا تلك الدعوة المباركة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه زيد بن حارثة، وخرج النبي ماشيا على قدميه لمدة 90 كيلو من مكة إلى الطائف في وسط الصحراء والرمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب لماذا لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة ليذهب إلى الطائف؟ هل كان النبي لا يمتلك دابة؟ بل كان يمتلك. حتى لو لم يكن يمتلك صلى الله عليه وسلم، أما كان عند أصحابه دواب؟ كان عندهم. فلماذا خرج ماشيا؟ لأنه لو خرج راكبا لصارت خلفه كفار قريش من أجل أن يعرفوا إلى أين هو ذاهب. أما أنه كان يتمشى برجليه في أنحاء مكة، فلما خرج لم يلحظ أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا خارج مكة، وخصوصا أنه يمشي على قدميه المتعبتين صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إلى الطائف كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا لدعوته وأن يقبلوا بذرة التوحيد، ولكن بكل أسف وجد ما هو أشد من ذلك في رحلة الطائف، ووجد منهم المعاملة السيئة وعدم قبول الدعوة، بل وجد منهم الأذى الشديد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتقول له في يوم عد عليك أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. أنا شفت من كفار قريش يعني اللي ما يتحكيش، لكن كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة ده، العقبة دي مكان في الطائف. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، كان سيدا من سادات الطائف. قال: فلم يجبني إلى ما أردت. يعني هو أنا لما عرضت عليه الإسلام رفض الإسلام يعني كلية، ما حتى ما أراد أن يسمع أي شيء. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب جبل بين مكة والطائف. بيقول فضلت ماشي لمدة حوالي يعني 5 كيلومتر حوالي كده، تمام، وأنا مهموم مش داران أنا راح فين من كتر الهم بسبب ما فعلوه معه أهل الطائف. لأن عملوا إيه بقى؟ هم مش رفضوا بس الدعوة فقط يا جماعة، لا، ده سلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصبية والنساء، وأخذوا يضربوا النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة يحتضن النبي ليتحمل عنه الحجارة، فأصيب زيد وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزفت الدماء الشريفة من جسده بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، وأنا ماشي في الصحراء لقيت سحابة فوق رأسي. قال: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، هو جبل أبو قبيس والذي يقابله. سبحان الله، يعني قال له: لو حبيت أجيب الجبلين دول كده وأهل مكة والطائف في النص وموتهم لك كلهم. فقال: لا، فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. شوفوا نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبار والفاجر، بل رسول الله رحمة للكون كله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي بعد ذلك حائطا لبعض بني شيبة، حائط يعني بستان، دخل يستريح من عناء الشمس ومن عناء الهم الذي أحس به عندما رفضوا الدعوة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. فلما دخل إلى حائط لبعض بني شيبة جاءه غلام صغير اسمه عداس، كان يعمل في ذلك البستان، فقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء وشيء من التمر وجلس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة وقال: بسم الله. فقال له عداس: إن هذا الكلام ما سمعته في هذا المكان أبدا، يعني أول مرة اسمع حد يقول بسم الله. فقال: من أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى. قال من نينوى؟ قال: نعم. قال: ذلك بلد العبد الصالح يونس بن متى، اللي هو سيدنا يونس عليه السلام. فقال: وتعرف يونس؟ قال: نعم، هذا أخي، هو نبي وأنا نبي. فأسلم عداس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه ويديه وبكى بكاء شديدا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذا الفتى الصغير عداس. المهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، لكن دخول مكة كان في الوقت ده هيبقى صعب جدا، لأن أصلا في الطائف من المؤكد أنهم سيرسلوا إلى أهل مكة ويقولون لهم إن محمدا قد أتانا وقد رفضنا دعوته وإنه فهتبقى مؤامرة عليه من الناحيتين. فإذا به يعرض أن يدخل في جوار المطعم ابن عدي، فوافق المطعم ابن عدي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج المطعم وأولاده حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى مكة، ودخل المطعم ابن عدي إلى كفار قريش وقال لهم إن محمد ابن عبد الله في جواري فلا يؤذينه أحد ولا يتعرض له أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي ولم ينس ذلك أبدا للمطعم ابن عدي، حتى أنه في غزوة بدر بعدما أسر 70 من المشركين قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنة. سبحان الله. لكن المطعم ابن عدي بعد رغم هذا الموقف العظيم الذي فعله مات كافرا ولم يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما حدثت هذه المأساة وحدث هذا الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل 3 سنوات في شعب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر، وبعدما ماتت أمنا خديجة زوجه الوفية، وبعدما مات عمه أبو طالب الذي كان سندا له في ذلك المكان، وبعدما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، أحس النبي بألم شديد في قلبه، حتى أنه لما كان في طريق العودة من الطائف إلى مكة ودخل البستان قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذه الكلمات العظيمة التي تدمي القلب. سبحان الله. وفي هذه الكلمات يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا مش مهم عندي اللي يحصل لي، المهم ما تكونش غضبان علي. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيد ولدي آدم، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين. فكانت بعد هذه الآلام الشديدة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من التسرية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي شيء يدخل السعادة والفرحة على قلبي. فكانت رحلة الإسراء والمعراج بعد تلك المآسي والأحزان كانت تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتكريما لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال بقى، كيف بدأت رحلة الإسراء والمعراج؟ تعالوا نشوف كده في عجالة سريعة، بس برضو بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هانئ بنت أبي طالب، ففرج سقف البيت فأتاه جبريل، يعني كان نائم في بيت أم هانئ بنت أبي طالب والسقف اتفتح، ونزل جبريل عليه السلام فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى المسجد الحرام، ثم أضجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نيم النبي صلى الله عليه وسلم، وشق صدره، شق صدره نصين صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر طبعا صلى الله عليه وسلم، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه، يعني خيط صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم. شوفوا المشهد ده، مشهد عجيب جدا، النبي نايم صلى الله عليه وسلم، يوم السقف يتفتح فما يتخضش لأنه شايف مين قدامه؟ جبريل عليه السلام. فيأتي جبريل يطلع النبي عليه السلام ويوديه المسجد الحرام وينيم النبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وحنان، ويشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر النبي بأي ألم ولا أي تعب، ويغسل الصدر والقلب بماء زمزم، تمام، ثم يأتي بطست من ذهب خالص ممتلئ، جوه الطست دوت مملوء حكمة وإيمانا. الله أكبر. ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها كلها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأم صدره، يعني أخاط صدره صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر أيضا، حتى أن أنس بن مالك قال لقد رأيت ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتي بالبراق. إيه البراق بقى ده؟ البراق هو دابة لونها أبيض وطوله فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار شوية وأقل من البغل شوية أعزكم الله. فلما أراد النبي، شو بقى المشهد ده، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق، إيه اللي حصل؟ استصعب عليه، ما بقاش عارف يركبه، يعني يجي يركب يوم البراق بتحرك كده، يجي يركبه لحد يوم متحرك كده، فما بقاش عارف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يركب البراق. فإذا بجبريل عليه السلام يقول للبراق ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ سبحان الله. فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي فارفض عرقا، يعني البراق أحس بالخجل من اللي عمله فارفض عرقا، يعني وشه اتملى عرق وجسده اتملى عرق بسبب اللي عمله معه. طب هو عمل كده ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يقولون لأنه ظل مع عهدا طويلا جدا لا يركبه أحد، فكأنه نسي كيف يركب البشر أو كيف يركب الأنبياء على ظهري. والبراق هذا كما يقول أهل العلم هو الدابة التي كان يركبها كل الأنبياء، حتى إن إبراهيم عليه السلام لما كان يذهب بإسماعيل وهاجر إلى أرض مكة تمام كان يأخذهم على البراق، ولما عاد مرة أخرى إلى الشام برضو كان يحمله على البراق، وهكذا. فكان البراق هو الدابة التي يركبها الأنبياء بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم ركبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت المقدس، ثم ربط البراق في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء في تلك الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدخل إلى بيت المقدس. دخل بيت المقدس وجد مجموعة من الأنبياء. خذوا بالكم الأنبياء دولت هم نفسهم الأنبياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيراهم ينتظرونه في السماوات السبع. كل سماء فيها نبي أو نبيين، هو وضح لكم دلوقتي تمام، عشان يرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيصعد من سماء إلى سماء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فوجد مجموعة من الأنبياء، وفي الوقت ده أقيمت الصلاة. فلما أقيمت الصلاة النبي واقف صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء واقفين اللي هو كانوا موجودين، واضح كده. فإذا بعد ما أقيمت الصلاة مين اللي يدخل بقى يصلي إمام؟ طب مين اللي كان موجود فيه؟ مثلا سيدنا آدم، في سيدنا إبراهيم، في سيدنا موسى، في سيدنا عيسى، في سيدنا يحيى يعني، وهكذا، في سيدنا إدريس. ففي مجموعة من الأنبياء، طب مين اللي يطلع يصلي بيهم إمام؟ يعني لو هتحسبها بالسن أو بالآدمية زي ما بيقولوا كده يبقى مثلا سيدنا إبراهيم. لكن جبريل عليه السلام أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه في القبلة ليصلي بالأنبياء إماما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس وإذا به يجد مفاجأة. إيه هي المفاجأة؟ وجد أن سيدنا جبريل محضر له إناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن. فقال اختر يا رسول الله، اختر حاجة من الاثنين، هتشرب الخمر ولا هتشرب اللبن؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له جبريل عليه السلام لقد اخترت الفطرة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، مشاهد كلها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين وأحب الخلق جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده، إيه هي بقى المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج مشاهد كثيرة جدا، والتقى بالأنبياء في السماوات السبع. في السماء الأولى لقي آدم عليه السلام ورحب به، وفي السماء الثانية وجد يحيى وعيسى عليهما السلام ورحب به، في السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام ورحب به، في السماء الرابعة وجد إدريس عليه السلام ورحب به، في السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام ورحب به، في السماء السادسة وجد موسى عليه السلام ورحب به، وفي السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام ورحبوا به جميعا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ليه مسندا ظهره إلى البيت المعمور؟ لأن سيدنا إبراهيم هو الذي بنى أو هو الذي رفع قواعد الكعبة الأرضية، اللي هي الكعبة الموجودة في مكة. طب هو سيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة؟ لا، مش هو اللي بنى الكعبة، وإنما هو خلاف بين أهل العلم مين اللي بنى الكعبة. بعض أهل العلم بيقولوا إن الملائكة هم اللي بنوا الكعبة، وبعض أهل العلم قالوا لا مش الملائكة، لا ده سيدنا آدم هو اللي بنى الكعبة. ثم بعد ذلك بعد مرور مئات السنين هدمت الكعبة ولكن بقيت القواعد، يعني الجدران هي اللي تهدمت ولكن بقيت قواعد الكعبة. فلما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، جاء الأمر مش ببناء الكعبة وإنما برفع قواعد الكعبة. هي القواعد أو الأساس بتاع الكعبة كان موجود، إنما كان المطلوب منهم إن هم إيه؟ يرفعوا القواعد، يعني يبنوا الجدران بتاعة الكعبة. فالمهم فسيدنا إبراهيم لأنه هو الذي رفع قواعد الكعبة الأرضية، فجاء التكريم من الله عز وجل لأنه كان مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية اللي هي البيت المعمور اللي هي الكعبة الخاصة بملائكة السماء السابعة، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن في كل سماء بيت معمور، ولكن المشهور هو البيت المعمور الذي في السماء السابعة. وورد فيه حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، ده في السماء السابعة فقط كل يوم منذ خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، كان كل يوم يدخل 70,000 من ملائكة السماء السابعة يدخلون البيت المعمور ثم يخرجون منه ولا يدخلون إليه إلى قيام الساعة، وكل يوم 70,000. فتخيلوا حضراتكم عدد ملائكة السماء السابعة فقط، فتخيلوا حضراتكم عدد ملائكة السماوات السبع، أعداد لا تخطر على قلب بشر، وكل هؤلاء يصلون على النبي. ألا تصلون على النبي؟ قال جل وعلا إن الله وملائكته، كل الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد عظيمة جدا في رحلة الإسراء والمعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من الجنة، الله أكبر، بل ورأى مشاهد أناس ينعمون في الجنة، يا سلام، رأى مشاهد من الجنة ورأى بعض الناس وهم ينعمون في الجنة، وفي المقابل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من النار، بل ورأى مشاهد ممن يعذبون في النار، الله أكبر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى أيضا مالكا خازن النار، وسلم خازن النار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وظل النبي يتقدم ويرتقي 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 إلى أن وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه الأماكن التي تكتب فيها أقدار الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وهناك شم رائحة ماشطة ابنة فرعون، الله أكبر. نعم، ماشطة ابنة فرعون التي كانت تعيش في زمن فرعون، وكانت هي الماشطة والمربية لبنت فرعون. فالمهم ففي يوم من الأيام بتسرح لها شعرها، فوقع المشط على الأرض، فلسه بتمد إيدها وبتاخد المشط فبتقول بسم الله، فبنت فرعون بتقول لها بسم الله أبي، لأن هم كانوا بيعتبروا فرعون هو إله، وهو كان بيقولهم كده ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله. فالمهم فقالت لها بسم الله أبي، قالت لها بل بسم الله ربي وربك ورب أبيك الله عز وجل الذي في السماء. قالت لها أروح أقول لأبي؟ قالت لها أروح أقول له. فراحت قالت لفرعون ده الماشطة بتاعتي بتعبد إله غيرك يا بابي، ولا يا بابا، سبحان الله. فراح جايبها بقى، قال لا أتعبدين إله غيري؟ قالت نعم ربي وربك ورب الكون كله الله سبحانه وتعالى الذي في السماء. فراح جايب ولادها الخمسة وقال لها إن لم ترجعي عن دينك وترجعي تعبديني، تمام، إيه اللي يحصل؟ هقتلك وقت الولادك الخمسة. قالت تفعل ما شئت. خد ابنها الكبير وحضر لهم كده ايه حاجة كده زي بقرة من نحاس واشعله تحتها النار، فاللي يخش يتقفل عليه يتشوي جوه ويموت. فدخلوا ابنها الكبير فتشوى قدام عينيها ومات وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. دخلوا ابنها الثاني ويقول لها ها ترجع عندني؟ قالت لا أرجع، لا إله إلا الله. فالمهم دخلوا ابنها الثاني موتوه، دخلوا ابنها الثالث موتوه، الرابع موتوه، آخر ابن كان طفل رضيع بيرضع منها وما زالت قطرات اللبن على فمه، فأرادت أن ترجع خشية على هذا الطفل، فإذا بالحق جل وعلا ينطق ذلك الطفل الرضيع ويقول يا أمة اصبري فإنك على الحق، وفي رواية يا أمي اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب جهنم. فصبرت ونزلت هي وابنها طفلها الرضيع في تلك البقرة، ولكن قبل أن تموت قالت لفرعون إني قدمت ابنتك سنوات طويلة، ألي حق في أن أطلب منك شيئا واحدا؟ قال نعم، ما هو؟ قالت إذا مت، يعني لو موتني دلوقتي، أن تجمع عظامي وعظام أولادي وتدفننا في قبر واحد. قال لك ذلك، وبالفعل تشاوت في البقرة، ثم بعد ذلك أخذوا عظامها وعظام أولادها ودفنوهم في قبر واحد. فلما فاحت رائحة الشواء من لحم ماشطة ابنة فرعون وأولادها، شم النبي صلى الله عليه وسلم أجمل رائحة عطر في ليلة الإسراء والمعراج، فقال لجبريل عليه السلام ما هذه الرائحة الجميلة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. ثم حكى جبريل عليه السلام قصة ماشطة ابنة فرعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، قدر ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا من أعظم الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، وكانت 50 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ولقي موسى عليه السلام في السماء السادسة قال ماذا، يعني بماذا، بأي شيء أوصاك ربك عز وجل؟ قال ب50 صلاة، فرضت علي 50 صلاة. قال له لن تستطيع أمتك ولن تتحمل، وإني عالجت بني إسرائيل ولن تستطيع، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فظل النبي ينتقل ما بين موسى عليه السلام وما بين ربه يسأله التخفيف إلى أن خففت الصلاة من 50 إلى 50. وقال جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50، هي 5 في الصلاة، يعني 5 صلوات و50 في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد بقى أنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج ووصل مكة، وكل ذلك في ساعة من الليل، سبحان الله، وهذا أمر بسيط لأن هذا في قدرة الله سبحانه الذي أسرى بعبده، فالذي أسرى به هو الله، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان والمكان، فلا زمان ولا مكان، خلاص الأمور ما يعني بفضل الله، ما تقدرش تقول لي بقى هو في كم ساعة، ما فيش، خلاص مع قدرة المولى عز وجل لا تحده حدود. فلما رجع فإذا بأبي جهل، والحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا حدث شيء ما؟ قال نعم أسري بي، ما قالش بقى المعراج، قال له على الإسراء فقط، قال له أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عدت. قال في ساعة من الليل؟ قال نعم. قال نحن نقطع أكباد الإبل لها في شهر كامل وأنت تفعل هذا؟ قال نعم. قال إن أتيت بقومك أتحدثهم بذلك؟ قال نعم. فإذا بأبي جهل يقول يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلي، فجاءوا فقال حدثهم بما قلت لي. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فما بين مصفق وما بين من يضع رأسه يده على رأسه، وكأنهم يتعجبوا، معقولة ده احنا بنروح شهر رايح وشهر جاي وانت في ساعة واحدة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهم شديد، قالوا طب انت بقى رحت هناك، طب وصف لنا بقى المسجد ايه؟ المسجد الأقصى، وكان هناك بعض من رأى المسجد الأقصى من هؤلاء المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى بالليل، فمش شايف، يعني مش قادر يستحضر كل التفاصيل، فظل يصف يصف إلى أن توقف مش قادر يكمل. فإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تأتي بما يعني بالشكل، أو يعني حاجة كده قريبة، يعني شكل المسجد الأقصى بالضبط، نفس الهيئة بالضبط ونفس التفاصيل. وإذا بالملائكة تأتي بالمسجد الأقصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحده الذي يرى ذلك ومن حوله لا يرون، فكان ينظر ويصف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما الوصف فقد صدقت، هو فعلا نفس الوصف، وهم عارفين أن النبي ما رحش أصلا المسجد الأقصى أبدا ولا مرة في حياته. في تلك اللحظة بقى يظهر موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بهم يأتون إلى أبي بكر ويقولون إن صاحبك يزعم أنه أسري بي إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل. فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي شكى له وقال إن قومي لا يصدقون يا جبريل، فقال جبريل عليه السلام يصدقك أبو بكر وهو الصديق. فكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن اسم أبي بكر الصديق نزل، يعني اسم الصديق نزل من السماء في تلك الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كان هذا موقف أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع صفحة أخرى من ليلة في بيت صحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لس اصحاب سيدنا الحبيب دي زياره عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب دي زياره عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب وافوز ويا الحبيب.